الحمد لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا، إنه على كل شيء قدير. أيها الفضلاء، اجتمعنا في هذا المكان الطيب المبارك لا لأنساب جمعت بيننا ولا لأموال نتقاسمها بيننا، وإنما اجتمعنا لأجل أن نذكر ربنا سبحانه وتعالى. اجتمعنا محبةً في الله، ومحبةً في أن نسمع كلام الله. اجتمعنا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وتتنزل على أصحابها السكينة، ويذكر الله الجالسين فيها في من عنده، مجالس يغفر الله لأصحابها ويرحم أهلها ويعفو عمن يحضرها، مجالس أصحابها يوم القيامة وجوههم نور وعلى منابر من نور. لأجل هذا اجتمعتم وأتيتم إلى هذا اللقاء المبارك، تركتم أعمالكم وأشغالكم ترجون ما عند الله من خير وغنيمة. فلتعلموا إذن أنكم اخترتم الباقي على الفاني، والدائم على الزائل، والربح بالخسارة. اخترتم الفوز وطريق السعادة والنجاة بإذن الله تبارك وتعالى. نحن سنتحدث عن يوم عظيم. في مثل هذا اليوم نحن بحاجة إلى حسنات، ومن أعظم الحسنات أن نجلس في هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويثنى عليه ويتلى كتابه ويقرأ حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئاً لكم بهذا المجلس أيها الموفقون، هنيئاً لكم بهذا اللقاء، هنيئاً لكم بهذا الاجتماع ومن حضره وكان سبباً فيه. هنيئاً لنا جميعاً ونحن نجلس لأجل أن نذكر الله. أعظم المجالس وأعظم الأوقات وأعظم الساعات التي تمر في حياتك هي التي تجلس لتذكر الله فيها، إذ يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ما أجمل أن تتحدث عنكم الملائكة الآن عند الله لتقول: هؤلاء عبادك جاءوا يذكرونك ويستغفرونك ويسألونك ويستعيذونك. ما يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة، أو قد رأوها؟ ما رأوها، ولو رأوها لكانوا أشد اشتياقا لها. ويستعيذونك من النار، وما رأوها ولو رأوها لكانوا أشد هربا منها. فيكتب الله لكم ما سألتم ويعيذكم مما استعذتم. فنسأل الله أن يكتبنا من السعداء ومن أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يعيذنا من النار وأهلها وأعمالها. يوما يجعل الولدان شيبا. ما هو هذا اليوم الذي تشيب فيه النواصي ويندم العاصي ويبكي كل قلب قاسي؟ ما هو هذا اليوم الذي تخضع فيه الرقاب
وتخر فيه الجباه، ولا يبقى إلا الملك سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يتكلم أحد فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. وخشعت الأصوات فلا تسمع إلا همسا، لا تسمع إلا أنفاس الناس، وكلهم قد وقفوا بين يديه خاضعين. خضعت الرقاب لجلاله، وعنت الوجوه لعظمته، وهو الحي الذي لا يموت. إذا أذن الله في بعث هؤلاء الخلق أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من الملائكة وغيرهم مما يشاء الله، فيصعق الخلق جميعا ويموتون عن بكرة أبيهم. ثم نفخ فيه أخرى، بين النفختين 40، الله أعلم، 40 عاما، 40 شهرا، 40 يوما، بينهما 40. ثم ينفخ في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية نفخة البعث، فيخرج الناس ينبتون كما تنبت الحبة، ويكتمل الخلق جميعا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يجمعون في أرض بيضاء عفراء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والملائكة يحفون بالموقف، فجيء بأمة الذباب وأمة البعوض وأمة السباع وأمة البهائم، وجيء بأمة البشر، يجتمع الخلق جميعا، كل من خلق الله. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار فأضرمت حرا على رأس العباد تفور. وإذا العشار لدى القيامة أحضرت، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، وتقول للأفلاك أين نسير، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب دهور. هذا اليوم العظيم يجمع الله فيه كل الخلائق. بدل الله السماء غير السماء، والأرض غير الأرض، وجمع الخلائق كلهم. والملائكة تحف بأهل الموقف جميعا، وينزل الرب عز وجل لفصل القضاء بين الخلائق. هذا اليوم الهائل ذكر الله أوصافه في كثير من آيات كتابه ليبين لك عظيم هذا اليوم.
يوم يقوم الناس لرب العالمين،
ذكر قيام الناس مع أن الخلائق كلها تقوم، لأن الحساب لن يكون إلا للناس. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يذهبون إلى الجنة. بقية المخلوقات لا عقول لها حتى تكلف فتذهب إلى حيث شاء الله، ويبقى الإنسان. مع أن جميع الخلائق وجميع الكائنات كلها تسبح الله بحمده وتصلي وتسجد له، وما شذ شيء منها عن هذه القاعدة إلا الإنسان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الله عز وجل يجعل أشياء في الكون حتى تسوقك إلى قدرته، إلى الإيمان به، إلى تذكره، إلى هذا اليوم العظيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. صورة من الصور التي يجعلك الله تتأمل فيها في الدنيا لتتذكر عظيم خلق الله، ثم تتذكر المصير في ذلك اليوم. يجزي سحابا، يسوق السحاب، يؤلف بينه، يضع بعضه على بعض، ثم يجعله ركاما يراكمها على بعضه، فإذا تراكب السحاب وتراكم أصبح كالجبال، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال. أين الجبال الموجودة في السماء؟ السحاب، السحاب الذي أصبح كأنه جبال، فينزل من هذا السحاب البرد فيصيب به من يشاء، يكاد سنا برقه، ضوء البرق يذهب بالأبصار. انظر لقدرة الله، يراكم السحاب ويسقط منه الأمطار ويسقط منه البرد، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، حتى تتفكر في ملكوت الله. إذا رأيت البرق تخاف من البرق، هذا البرق هو ضوء السحاب، وإذا سمعت الرعد خفت من الرعد، هذا الرعد هو تسبيح السحاب، فالسحاب يخاف من الله فيسبح بحمد الله، ويوم القيامة يذهب حيث شاء الله. يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الواحد في رشحه إلى أنصاف قدميه، وفي الحديث الآخر: ويبلغ العرق منهم كل مبلغ حتى يصل في الأرض 70 ذراعا، ثم يكون منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. تدنى الشمس على رؤوس العباد على قدر ميل، قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث: وما أدري ما الميل، أهو مسافة الأرض أم ما يكتحل به، يعني المرود الذي يكتحل به في العين. وتنزل الشمس على رؤوس العباد على قدر ميل، فيعرق الناس ويشتد عرقهم. هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، لا يأكلون أكله ولا يشربون شربه، وقوف على الأقدام، يكونون عراة الأجسام، حفاة الأقدام، شاخص الأبصار. تعجبت عائشة من هذا الموقف، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء كيف يكونون حفاة وعراة؟ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. لماذا؟ يوم يفر المرء من أخيه. تتعجب، معقول إنسان يفر من أخيه؟ أخوك، شقيقك، الذي هو أقرب الناس إليك. يقول الأول: أخوك أخوك، فمن لم يكن له أخ كساع إلى الهيجة بدون سلاح. صاحبك تستطيع أن تبدله، وابنك تستطيع أن تتزوج وتنجب غيره، لكن أخاك ما تستطيع أن تأتي بأخ إذا مات أخوه. فلذلك يوم القيامة تفر منه. فالناس لما سمعوا يفر المرء من أخيه شعروا بأن يوم القيامة هذا يوم عظيم. إذا كان الإنسان يفر من أخيه، ماذا قال الله بعدها؟ يفر من من؟ ليس من أخيه فقط، وأمه وأبيه. لا إله إلا الله، إيش هذا اليوم الذي يجعل الإنسان يهرب من أمه ويهرب من أبيه؟ أحب إنسان للشخص والذي يشفق عليه وينعم عليه ويشعر بنعمته عليه وفضل الله فيه هو الابن. يوم القيامة يفر حتى من وصاحبته وبنيه، صاحبته وبنيه. وعبر بكلمة الصاحبة لأنها هي الزوجة المصاحبة الصادقة مع زوجها، الذين كان بينهم قوة محبة وعلاقة شديدة، يوم القيامة يفر منها ويفر من أبنائه. فهذه الآية جاءت لبيان هول يوم القيامة. لذا نجد أن الله قدم الأخ ثم الأب والأم ثم الزوجة والأبناء. إذن هذا اليوم الهائل أيها المسلمون يحتاج إلى تأمل. الله تعالى يكثر من ذكر يوم القيامة، خاصة في السور المكية كلها تأكيد لهذا اليوم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يفر المرء، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما هو العهن؟ شو العهن يا جماعة؟ الصوف، الجبل هذا الضخم الهائل الصلب يصبح مثل الصوف المنتفخ المنفوش. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هذا اليوم الأرض تتكلم وتشهد عليك بما عملت فيها. هذا اليوم تتشقق السماء وتتفطر السماء وتتشقق الأرض ويخسف بالقمر ويذهب ضوء الشمس وتتناثر النجوم وتتكدر الأضواء. فإذا أراد الله أن يغير هذا العالم أصبح العالم خرابا، لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا جبال ولا بحار ولا سهول، الخلق جميعا يجمعون على أرض غير الأرض وتحت سماء غير السماء. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فينزل الرب عز وجل لفصل القضاء بين الخلائق. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الله عز وجل يقول ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب.
أي كتاب؟ أي كتاب؟ ووضع الكتاب. أي كتاب يا جماعة؟ كل واحد منا له كتاب. أنت تأتي بكتابك، وهذا يأتي بكتابه، وهذا يأتي بكتابه، وأنا آتي بكتابي. كل إنسان يأتي بكتاب. ما هو هذا الكتاب؟ الكتاب الذي سجلت فيه، الكتاب الذي كتبته، الكتاب الذي تكلمته، الكتاب الذي عملته، الكتاب الذي سجلته تأتي به يوم القيامة. وهذا الكتاب إذا أتيت به تأتي به منشورا مفتوح. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لأن الله في هذا اليوم يغضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فلا تسمع من الخلائق إلا همساً، أصوات الهمس. وأشرقت الأرض بنور ربها، لأن الله نور السماوات والأرض. ووضع الكتاب،
وجيء بالنبيين والشهداء.
حضر الأنبياء وحضر الشهداء. أول من يبدأ نبينا صلى الله عليه وسلم يشهد أنه بلغ أمته، والله يصدق شهادته. ويقوم الأنبياء، كل نبي يخبر أنه بلغ أمته، وتأتي أمة النبي وتقول ما بلغنا، فتقوم هذه الأمة فتشهد للنبي أنه بلغ أمته. لكن من الذين يقومون من هذه الأمة؟ الصادقون. الكذاب ما يقوم، لا يشهد ولا يشفع إذا جاء موقف الشفاعة. فإياك بالكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ما زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذا كتب صديقا وذاك كتب كذابا، وبينهما كما بين السماء والأرض. لذلك التفكر في هذا اليوم أمر عظيم جدا. والهدف من الحديث عن هذا اليوم حتى نستعتب من الآن ونتوب من الآن ونعمل الصالحات ونستعد للقاء الله. فالله عز وجل نزل لفصل القضاء بين الخلائق، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الأمة، وشهدت الأمة للأنبياء أنهم بلغوا أممهم. وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. إذا اشتد الحر وازداد عطش الناس، أول الأهوال قبل الفصل، قبل فصل القضاء، يرفع الله للنبي صلى الله عليه وسلم حوضه، يرفع حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتح باب الورود للناس. حوضه عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر، من إيليا إلى صنعاء بأرض اليمن، من إيليا في أرض الشام في فلسطين إلى صنعاء بأرض اليمن. وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، فيريد الناس يشربون، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وأكوابه عدد نجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. ويرد الناس على الحوض، وتقف الملائكة وتمنع أناسا ما يردون على الحوض، إذا أرادوا أن يشربوا تمنعهم الملائكة. فيبادر النبي صلى الله عليه وسلم، أصيحابي أصيحابي، قالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هؤلاء لم يتمسكوا بسنتك ولم يهتدوا بهديك. فيقول بعدا بعدا وسحقا سحقا. بعض الناس أو بعض الوعاظ إذا دعا قال اللهم أسقنا من يد رسولك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ولم أجد في شيء من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسقي الناس يوم القيامة، وإنما السقيا تكون من حوضه المورود، والحوض ليس الكوثر، الكوثر شيء والحوض شيء آخر. الكوثر هو الخير العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر يصب في الحوض، والحوض هذا شيء آخر يوم القيامة، من يشرب منه لا يظمأ أبدا، ومن شرب منه كان له أول الأمان يوم القيامة. نسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم يرفع لكل نبي حوض، وكل نبي له حوض يرده صالح أمته، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكبرها وأكثرها واردا. ثم يطلب الناس فصل القضاء، تعبوا من الوقوف يدوكون في بعضهم، إذا انتهى واجب الشمس كور الله الشمس والقمر ورماهما في النار، انتهت المهمة التي لأجلها خلقهم الله، وانتهت مهمة البحار، وانتهت مهمة الجبال، وانتهت مهمة الأشجار، وانتهت مهمة كل الخلق الذي خلقها الله، وبقي البشر. فالناس يدوكون في بعضهم، ألا تروا ما بلغكم؟ ألا تنظروا لمن يشفع لكم عند ربكم؟ ألا تنظروا لمن يشفع لكم عند ربكم؟ فيتساءلون إلى من نذهب؟ قالوا نذهب إلى آدم. يأتون آدم، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع عند الله لنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة التي نهاني عنها، إليكم عني إليكم عني. فيلحون على آدم، أين يذهبون؟ أنت أبو البشر، اشفع لنا عند الله، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا عليه السلام، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع عند الله لنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إليكم عني إليكم عني، لقد كانت لي دعوة مستجابة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. ويأتون إبراهيم عليه السلام، أنت أبو الأنبياء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع عند الله لنا؟ اتخذك الله خليلا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت 3 كذبات وأخاف أن يسألني الله عنها اليوم، إليكم عني إليكم عني، اذهبوا إلى موسى. ويأتون موسى عليه السلام، أنت كليم الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع عند الله لنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إليكم عني إليكم عني، اذهبوا إلى عيسى. ويأتون عيسى عليه السلام، وعيسى لا يذكر له ذنبا، لكنه يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إليكم عني إليكم عني، اذهبوا إلى محمد، نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الأنبياء السابقين قد عفى الله عنهم وسامحهم وغفر لهم وأسكنهم الجنة، لكن يخافون أن يسألوا. يخاف الواحد منهم أن يقول الله له لما فعلت كذا، حتى يقول بعض السلف وسوءتاه وإن عفا. يقول لو يسأل فقط فهذا يعد تعذيب. ثم الذي يسألنا عن أعمالنا من هو؟ من الذي يسألنا عن أعمالنا؟ لما نفكر قليلا يا أخوة في هذا الموقف، أنت فكر الآن في موقف في الدنيا، موقف بسيط، لما تقطع إشارة أو توضع عليك مخالفة وتذهب إلى المرور تقول أنا أصلا ما خالفت وأنتم فعلتم علي كذا، ثم يطلع الكاميرا وهو مصورك وأنت ما شاء الله شايل الجوال بيدك والدركسون باليد الأخرى وماشي، إلا والله صورتك اللي ما تخطى منها شيء، هذا أنت ولا ما هي بصورتك؟ هذا أنت؟ ما تستطيع أن تنكر شيئا، كل شيء مثبت عليك. وش تسوي؟ تسكت. لما تمسك أنت ويأخذ جوالك ثم يأخذ الجوال ويفتش كل اللي فيه، كل ما قالوا شيء ما تستطيع أن تنكر، لأن هذه الأشياء كلها مسجلة عليك ولا تستطيع أن تنكر شيئا، لكن بس تتمنى أن ينتهي هذا النقاش بأي شيء. اكسروه، دمروه، احرقوه، افعلوا ما شئتم فيه، بس خلصونا خلاص. هذا الموقف شبيه بيوم القيامة. الله يطلع لك كتاب، أنت اللي كتبته ولا لا؟ هذا كلامك ولا مو كلامك؟ هذا فعلك ولا مو فعلك؟ هذه أعمالك أنت مدونها في هذا الكتاب. حتى إن الظالمين ماذا يقولون؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هم يلومون أنفسهم، كل شيء مسجل. إيش الكتاب هذا؟ كل شيء مكتوب، لأن الذي كتب لا يضل ربي ولا ينسى. لذلك قال الله تعالى تحذيرا لنا جميعا في آية عظيمة، أتمنى لو كتبها كل واحد منا وجعلها في بيته. ما هي هذه الآية؟ من يتذكر يا جماعة؟ له جائزة، إذا ما في جواز عندكم بعطيه الميكروفونات. ها؟ لا، ليست هذه. أحسنت، أحصاه الله ونسوه. أنت لو أردت أن تتذكر سويت يوم الجمعة الماضية ما تتذكر، لكن هل هو مسجل عند الله ولا لا؟ مسجل، الكتاب مسجل، الذي عملته أنت من اليوم من الصباح إلى الآن كل شيء مسجل. لا يضل ربي ولا ينسى. لأجل هذا نحن نتخيل يوم القيامة أن الذي يسجل الأعمال هو الله، ولذلك يؤتى بالعبد يوم القيامة والله يسأل لما يرى الشهود، الأرض تشهد والأعضاء تشهد والأماكن تشهد، فيقول لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. أولادك، أولادي يا رجاء، أولادي لما يأتون يشهدون يكذبون، الجيران، جيراني يكذبون، لا أرضى شاهدا إلا من نفسي. فيختم الله على فيه
اليوم نختم على أفواههم.
خلاص ختم على الفم، من الذي يتكلم؟
وتكلمنا أيديهم
فقط،
وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا.
الجلد، ماذا يجيب الجلد؟
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق أنطق كل شيء.
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لذلك يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها تغيض وزفير على أصحابها، ولا تزال النار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، إلى أن يضع الرب عز وجل قدمه فيها فتقول قطن قطن. هذا الهول العظيم، والناس يقفون هذا الموقف، وعيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتون نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ فيخر لله ساجدا، يسجد لله، فيلهمه الله من المحامد والتسبيح ما لم يلهمه من قبل، ويقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، أول ما يتكلم اللهم أمتي أمتي. عاش في الدنيا يفكر في هذه الأمة، وأول ما يتكلم يوم القيامة عن هذه الأمة يطلب نجاة أمته. وقوم من أمته آذوه وحاربوه وطردوه وحاولوا قتله، أول ما يتكلم اللهم أمتي أمتي، فيقضى لأمته قبل الخلائق كلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وهذا هو المقام المحمود الذي من سأله للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة، هذه الشفاعة العظمى، فيشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم يوم القيامة ويبدأ الحساب. هذه كلها الذي سمعناها للآن أهوال من أهوال هذا اليوم، للآن ما بعد بدأ الحساب، الآن يبدأ الحساب، وينادي الله تعالى آدم، يا آدم لبيك وسعديك والخير بين يديك، أخرج بعث النار من أمتك. وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1,999 إلى النار. عندها يشيب الصغير، وتضع ذات الحمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يريدون فصل القضاء، هذا بداية فصل القضاء، من كل 1,999 إلى النار، واحد إلى الجنة. فيدوك الناس في بعضهم ولا تسمع إلا صراخ الناس وعويلهم، يشيب الصغير وتذهل المرضعة عن رضيعها وتضع ذات الحمل حملها، وكأن الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آدم يعرف أمته، لأن الله لما خلق آدم ومسح على ظهره استخرج ذريته مثل الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأخذ الله العهد على كل إنسان منذ أن خلق أبانا آدم أن يخرج إنسانا موحدا لله، فمن ترك هذا الطريق فمصيره إلى جهنم وبئس المصير. لما عرض الله على آدم بعد ما خلق الله آدم، عرض عليه ذريته ورآهم آدم جميعا، أعجبه منظر داود عليه السلام. قال آدم من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود، سيكون نبيا من الأنبياء. قال يا رب اعطه من عمري 40 عاما. ما شاء الله على آدم إنسان كريم. الله أخبر آدم بعمره فتبرع من عمره بأربعين سنة لابنه داود عليه السلام. ولما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم، استغرب آدم من هيئة الملك، جاء في هيئة تختلف شوي عن الهيئة الأولى، فقال له: لما أتيت؟ أأتيت زائرا؟ قال: أتيتك قابضا. شوف، حتى آدم يمكن عاش أكثر من ألف سنة، ولما جاء ملك الموت قال: أتيتني قابضا؟ كيف تريد أن تقبض روحي وما زال بقي من عمري أربعون عاما؟ قال: الأربعون عاما أعطيتها ابنك داود؟ قال: ما أعطيت داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. الموت صعب، ما أحد يريد أن يموت، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت مات إلا ندم، إن كان محسنا ندم أنه ما ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم أنه ما تاب ولا استعتب ورجع عن ذنوبه وغيه. لذلك آدم عليه السلام قال: ما أعطيت داود. لأجل هذا يوم القيامة آدم يعرف أمة إذا مروا عليه، ويبدأ فصل القضاء بين الخلائق. وإذا أراد الله أن يرحم عبده يوم القيامة أرخى عليه ستره وحجابه وحادثه بينه وبينه: يا عبدي، أتذكر ذنب كذا؟ قال: نعم. أتذكر ذنب كذا؟ قال: نعم. أتذكر ذنب كذا؟ قال: نعم. حتى إذا ظن أنه هالك، الله الآن يذكره الصغائر، يعني للآن ما وصل للأمور العظام الكبائر اللي ارتكبها. فإذا ظن أنه هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا ذا أغفرها لك اليوم. ثم إن الله تبارك وتعالى يعفو عن عبده هذا الذي ما أرخى الله عليه ستره وحجابه وستره عن خلقه إلا لأنه يريد أن يعفو عنه. وهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يغفر له، ثم يقول: بدلوا سيئاته حسنات. التائبون الصادقون تبدل سيئاتهم حسنات. فلما يرى العبد فضل الله وأن الله عفى عن تلك الخطايا والسيئات التي فعلها، وأنه سيبدل تلك السيئات إلى حسنات، بدأ يذكر الكبائر التي فعلها حتى تبدل إلى حسنات عظيمة. وأما إذا لم يرد الله تعالى أن يعفو عنه، وهؤلاء الكفار والمنافقون، فإن الله يحاسبهم حسابا شديدا. في هذا الموقف يبدأ الحساب ويسلم كل إنسان الكتابة. تسمى تطاير الصحف. تطاير الصحف لماذا تسمى تطاير الصحف؟ تخيل عدد البشر الذين يحضرون، كم عددهم؟ كم هي الأمم؟ كم هم الخلائق الذين خلقهم الله؟ الله يعرف عمل كل إنسان منهم منذ أن خلقه إلى أن مات. يعلم عدد قطرات الأمطار، عدد ذرات التراب، لا يخفى عليه شيء. يسمى تطاير الصحف لأن الصحف تطيش وتطير، وهي تطير هكذا، تأتي صحيفتك لتلصق فيك، هذه صحيفتك، يسمى تطاير. والله عز وجل سمى العمل طائر لأن العمل إذا خرج منك طار. قال الله:
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.
طائرة، العمل اللي خرج منك طار، ما تقدر ترجع. هذا اللي طار الله جمع لك وجاي يرجع يلصق فيك ويعلق في عنقك.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
الله يقول لك: أنت حاسب نفسك، شوف كم الحسنات اللي عندك، شوف كم السيئات. لو يصور للواحد منا مشهد عملك اليومي، مشهد عملك اليومي اللي تقضيه تفعله وانت ما تدري، ونهاية النهار يجي يعطيك يقول: شوف هذا، بالله شاهد المقطع هذا ترى لك، والله تستحي من نفسك انك ما تكمله، تستحي من نفسك. طيب كيف لو كان هذا المقطع بسيئاتك وخطاياك وذنوبك؟ في الكتاب فيه كل شيء، وتجد الكتاب مفتوح. انت الذي تقرا، اقرا كتابك. لماذا سماه الله كتابك؟ لأن هذه أعمالك، هذا الذي أنت كتبته، هذا ما كتب عليك ورسل من أعمالك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يأخذون الكتب، والكتب هذه منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يستلم كتابه بشماله، ومنهم من يستلم كتابه بشماله بس من وراء ظهره. هذا أسوأ حالا، لأن يده تكسر ثم تلوى خلف ظهره زيادة في أن كاذبه. الذي يؤتى كتاب بيمينه ها أمقرأوا كتابي، يتمنى أن كل أهل الموقف يناظرون كتابه ويشاهدون هذا الكتاب الذي كتب فيه. وأما الذي يأخذ الكتاب بالشمال فذاك ما يريد أحد يرى شيئا. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كل هذا الندم والبكاء والعويل لا يغني شيئا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تدخل سلسلة من حديد مع فمه وتخرج مع دبره، ويبدأ يتحرك هكذا يشوى على النار كما تشوى الدجاجة في الشواية. هذا جزاءه لأنه تركب هذا الطريق ولم يستمع لكلام الله ولا اهتدى بنور الله، فكانت هذه العاقبة. أخذ الكتب ورأوا الأعمال وبدأ الحساب وجاء الميزان. الآن نزل الأعمال، ونزل الأشخاص. يأتي الكافر السمين العظيم الضخم لا يزن عند الله جناح بعوضة، والمؤمن النحيف تجده أثقل من جبل أحد، لأن التي توزن هي الأعمال. الأعمال تصبح أجراما توزن، كالصلاة والزكاة والحج والصيام غيرها، توضع في كفة الميزان. ميزان حقيقي له كفتان توضع فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ماذا يقولون بعدها؟ ربنا أخرجنا منها، بس طلعنا من النار، فإن عدنا فإيش؟ فإنا ظالمون. الله تعالى ماذا يقول؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأن هناك يتمنون الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عند الموت يقول بس أنت رجعني، لا أموت اليوم وأنا أكون أحسن واحد في العالم. الله تعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله يقول هؤلاء كذابين أصلا، حتى لو رجعنا للدنيا بيرجع الخراب، خربان ما ينفع فيه إلا النار، ولهذا الله ما يسمح له يرجع، لأن الله أعلم بعباده. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا انتهوا من الميزان ينطلقون إلى الصراط. بعد الميزان أصحاب النار، الكفار إلى النار والمنافقون إلى النار. بأذن يا شيخ؟ تأذن؟ كأني سمعت أذان بس. كم؟ طيب، فينطلق الناس إلى الصراط، الكفار يذهبون إلى النار. وعندما نقول الكفر يا جماعة، الكفر ينبغي أننا نعرف إيش معنى الكلام هذا، إيش معنى كفار، ما هو مصير الكفار. لما نقول تارك الصلاة كافر، بعض الناس كافر مسلم ما يفرق إيش معنى الكلام هذا. كفار معناه أنه مصيرهم إلى النار. اسمع ماذا يقول الله.
والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار.
شوف حال الكفار في النار، الثياب مفصلة من نار.
يصب من فوق رؤوسهم العذاب، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد.
تخيل حاله، هو في النار والملابس من النار، ويصب ماء الحميم أعلى درجات الحرارة من فوق رأسه، فيخرم فروة الرأس ويدخل داخل الجسد ويقطع الأمعاء من الداخل، ويخرج أعلى الجسم فيقطع الجلد من الخارج، ومع هذا الملائكة فوق رأسه بالمقامع تضرب في رأسه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.
في الآية الأخرى وذوقوا عذاب الحريق، حرق. اسمع، لما تسمع إنسان احترق، أهل النار يحترقون لكن لا يموتون، يحترقون حتى يصبحون فحماً.
فيجدد الله جلودهم ويضخم أجسامهم. ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحد، هذا الضرس، ما بالك بالرأس والبطن. ما شاء الله، البطن مثل منطقة جازان كلها، هذا البطن. السر هذه النقطة الصغيرة مثل أبو عريش، هذا إنسان واحد. تخيل كيف يكون تعذيبه، لأن الذين يقومون على العذاب ملائكة، غلاظ شداد، ليس في قلوبهم رحمة. الله جعلهم كذلك لأجل تعذيب هؤلاء. نار الدنيا فضلت، نار الآخرة فضلت على نار الدنيا بكم؟ بكم جزء؟ بكم؟ 69 جزءا. قالوا يا رسول الله والله إنها لكافية، نار الدنيا ذي تكفي أصلا. قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني قوة 70، ما هي بقوة نار واحدة، قوة 70 نار ليذوقوا العذاب. ما تستطيع أن تصبر أنت على عود الكبريت ولا الولاعة تضع أصبعك عليه، كيف تتحمل نارا فضلت عليها 70 جزءا؟ هذا هو الكفر يا جماعة. ثم الكفر خلود في النار والعياذ بالله، لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يحيون حياة كريمة ولا يموتون ويخرجون من العذاب، فهم في عذاب دائم. فالكفار والمنافقون، الكفار يسقطون في النار ثم ينصب الصراط على متن جهنم وينطلق الناس إلى الصراط، المؤمنون ومعهم المنافقون. طبعا قبل ما يذهبون إلى الصراط وقبل ما يتهافتون في النار، الله تعالى إذا جثت الأمم على الركب ينادي لتذهب كل أمة إلى ما كانت تعبد. من كان يعبد الشمس والقمر والأشجار والأحجار، كل هؤلاء إلى النار، كل من كان يعبد غير الله إلى النار. فيأتي الذين كانوا يعبدون عيسى عليه السلام، كانوا يعبدون عيسى وأمة، الله ينادي عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت إيش؟ العزيز الحكيم. آخر الآية يوافق سياق الآية، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، من هنا يبدأ السياق. الله عزيز حكيم، هو الذي يحكم في هؤلاء العباد. ولذلك يذكر الجاحظ يقول صليت مرة فصلى معي أعرابي، فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي والله عزيز حكيم، فأعادها الجاحظ والله غفور رحيم، فأعاد والله عزيز حكيم، فأعادها الثالثة فأعاد الأعرابي والله عزيز حكيم. قال فلما انتهت الصلاة ناديته فقلت أو تحفظ القرآن؟ قال لا. طيب ترد عليه ليش؟ قال لأن الذي أمر بقطع اليد عز فحكم، ولو غفر ورحم ما أمر بقطع اليد. فلما رجع إلى الآية وجدها والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم. يعني المغفرة والرحمة تأتي بعد التوبة، أما الحكم الشرعي فيطبق على الفعل. فكان العربي على حق لأنه تدبر وقفات القرآن، لأن هذا القرآن يا جماعة كلام الله، كلام الله. وأعطيكم فائدة، أعمال العبد تقف بموته إلا أهل القرآن. ليش؟ لأن الله يوم القيامة ماذا يقول لصاحب القرآن وقارئ القرآن؟ اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فأجرك جاري معك، ورتل في جنات الله كما شئت. لذلك نتأمل في هذا الموقف، كل من كان يعبد غير الله يذهب إلى من عبد ثم يذهبون إلى النار، يؤمر بهؤلاء إلى النار، وعيسى يذهب إلى الجنة ويبقى المؤمنون. ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. بماذا تعرفون ربكم؟ قالوا بالساق. فيأتيهم في غير هيئته فيقول أنا ربكم، أنا ربكم، فيقولون لست ربنا. إذا جاء ربنا عرفناه. شوف كيف المؤمنين الصادقين، هؤلاء الذين ليس لديهم شك في دينهم رحمك الله، إذا جاء ربنا عرفناه. قالوا، قال بماذا؟ قالوا بالساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأن في أناس لن يستطيعوا السجود. فيأتيهم الله في هيئته ويكشف عن ساقه سبحانه، فيخرون لله سجدا، ويأتي المنافقون ليسجدوا، فيعود ظهر الواحد طبقا واحدا. المنافق يبي يسجد يجي على بطنه، يبي يسجد الظهر ما ينحني، خشبة عمود، كل ما جاء يسجد يسقط على بطنه، كل ما جاء يسجد يسقط على بطنه. هذا أول الخذلان لهم، لأنهم يخادعون الله وهو خادع. ويأتي بعد هذا ينطلق المؤمنون على الصراط الذي وضع على متن جهنم، فمنهم من يمر كالبرق وإذ به عند باب الجنة، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم مخدوش ناج، ومنهم مكردس على وجهه في نار جهنم. أول ما يبدأون على الصراط يمر المؤمنون على حسب أنوارهم، كل واحد له نور. نور إيش؟ نور ماذا؟ شو النور هذا جاء؟ نور الإيمان، نور الإيمان. وهذا النور على حسب عظم لا إله إلا الله في قلب الإنسان، فمنهم من يكون نوره مثل الظفر، مثل الظفر. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا يمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم ناجي المخدوش، ومنهم مكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. إذا بدأوا يمرون على الصراط المنافقون هنا تطفأ أنوارهم، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا زيادة توبيخ لهم، كيف يرجعون؟ ما في رجوع. فيتهافتون في النار. يتجاوز المؤمنون الذين كتب الله أن يتجاوزوا الصراط، الصراط، يصلون إلى باب الجنة، وقبل أن يصلوا إلى الجنة يصلون إلى العرصات قبل أن تفتح الأبواب، وعند العرصات ينتظرون، لأنه لا يفتح الباب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى قال في الآيات هناك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. النار، أن أهل النار من أرض الموقف يساقون، تسوقهم الملائكة إلى أرض، إلى النار، من أرض المحشر إلى النار، وأهل النار يسحبون سحبا على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قيل يا رسول الله كيف يمشي الكافر يوم القيامة على وجهه؟ قال الذي أمشاه على قدمين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. فيسحبون على وجوههم من أرض المحشر إلى جهنم، أول ما يصلون إلى جهنم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، مجرد ما يصلون تفتح الأبواب مباشرة، فيسحبون على وجوههم إلى أن يقعوا في قعر جهنم. يحتاج أن يصلوا إلى قعر جهنم مسافة طويلة. في الحديث
سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت وجبة، يعني صوت شيء سقط. قال: أسمعتم هذا؟ قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: حجر، صوت حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 عاما الآن يصل إلى قعرها. وهؤلاء سيسحبون على وجوههم من أرض المحشر إلى قعر جهنم. لما جاء لذكر المؤمنين قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ما قال حتى إذا جاءوها فتحت مثل الكفار، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الواو هذا لأنه لا تفتح الأبواب حتى يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يفتح، هو الذي يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها. هذه إحدى شفاعاته، يشفع للمؤمنين أن يدخلوا الجنة، فيأتي ليفتح الباب فيكون هو أول من يدخل. وأول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أمته، لكن أولهم أبو بكر. أبو بكر أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي الأمة. ولكن الله فضل أبا بكر أيضا على غيره من الصحابة، بل على غيره من الناس بعده، بأنه ينادى مع أبواب الجنة كلها. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء لعبد من عباده، ليس بنبي ولا رسول، لكن مع كل أبواب الجنة ينادى أبو بكر الصديق، ويدخل مع الباب الذي يكون أكثر أعمالا صالحة فيه. لكن من الله عليه بكرامة أن ينادى مع أبواب الجنة كلها، فيدخل المؤمنون. وبعض المؤمنين قبل أن يدخلوا يتقاصوا، هذه القنطرة، القنطرة قبل أن يدخلوا الجنة، في القنطرة هذا يتقاصون ما كان بينهم، الضرب، الغيبة، النميمة، البهتان، المشكلات، أخذ الحقوق، أخذ الأراضي، أخذ الأموال، السرقات، كل الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ معروف عندنا المفلس، من هو؟ إنسان ما عنده ريال، هذا مفلس. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه، أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. إذن لابد من التخفف، لابد من التسامح، لابد من التغافل والتغافر، نسامح بعض ونعفو عن بعض، لأنه لن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والشهوات والمضلات والحقد والحسد. يا أخي اذهب نام الليلة وضع رأسك على المخدة وسامح كل الخلق اللي أخطوا عليك. إن كان للناس عندك حقوق اذهب أعطي الناس حقوقهم. ترى بعض الناس يكفيه الاعتذار، بعض الناس يمكن له عليك فلوس واجد لو رحت كلمته يمكن ينزل نصفها، واستعن بالله وأكمل الباقي. المهم لا تجعل للناس عليك حقوق، فتأتي يوم القيامة محقوقا. خلك متخفف، تذهب الله وانت خفيف. إذا كان فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم 500 عام، فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء، منهم ما هو الأغنياء في زماننا كم سنة يجلس يتحاسب على الأموال اللي معه؟ أولئك فقراء ليس معهم إلا سيوفهم على عواتقهم يجاهدون في سبيل الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كان عنده شيء، سيف الله المسلول، 100 معركة خاضها، لو أراد الأموال كل ما فتح مدينة أخذ له أرض وجمع الأموال وجمع الغنائم، ما يأخذ إلا مثل الناس الذين معه،
ولا أخذ شيئاً، وآخر شيء ترك الأعتاد والأسلحة والأمتعة كلها وقف في سبيل الله. إنسان يبي يجاهد ما عنده السلاح يروح يأخذ من دار خالد، يأخذ له السيف، يأخذ له الخيل ويذهب للمعركة، كل شيء لله. فذهب خفيف. عمر بن الخطاب قبل هؤلاء جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم تبرع بكل ما يملك، قبل وفاته بيوم اعتق كل غلمانه وتصدق بالمال الذي كان عنده، كان عنده 7 دراهم، كان امر عائشه تتصدق بها، فسال تلك الليله فاخبرته انها شغلت بمرضه، ايلقى محمد ربه وفي بيته 7 دراهم؟ وامر ان يتصدق بها. يموت ودرعه مرهونه عند يهودي في 30 صاعا من شعير يطعمه اهله. خرج من الدنيا ما عنده شيء. نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. ابو بكر بعده اتى الى ابنته عائشه قال يا بنيتي ما بقي الا هذا الثوب وهذا هذا السلاح وهذه الشملة، الثوب الذي يلبسه. قالوا طيب نعطيك ثوب جديد تكفن فيه، قال لا، الحي أولى بالجديد من الميت، نظفوا ثوبي وأكفن فيه. وهذه بقية ميراث أبي بكر، اذهبوا بها إلى عمر وقولوا له يتق الله لا يصرعه الله مصرعا كمصرع أبي بكر. واعلمي يا بنيتي أن الأرض التي أعطيتك إياها أعطاني إياها عمر بن الخطاب، وكنت أعطيتك وأخشى أن أكون قد ظلمت بقية الأولاد فرديها إلى بيت المال. يعني أرض أعطاها ابنته يخاف أن يسألها الله عنها، رجعها إلى بيت المال، ما عنده وقت بعد يأخذ الأرض ويقسم على الأولاد كلهم، يعيدها إلى بيت المال. فبيت المال أولى حتى ألقى الله خفيفا. هذا هو الدرس المهم الذي نأخذه من هذا الحديث عن هذا اليوم. نستعد لهذا اليوم بأعمال صالحة، نستعد بتوبة صادقة، نستعد بإحسان وبر الخلق، نستعد بأن نعطي الناس حقوقهم، أن نرحم عباد الله، أن نبعد الغل والحقد والحسد والشحناء الموجودة في القلوب. إلى متى؟ القلوب القاسية مصيرها إلى النار، أما القلوب الرحيمة فمصيرها إلى الجنة. من أتى الله بقلب سليم فهي فرصة لنا يا إخوة الكرام أن نتوب وأن نعود إلى الله وأن نبادر إلى طاعته سبحانه وتعالى وأن نسابق إلى الخيرات. نستعد للقاء الله. كتابك أنت الذي تكتبه، الأسئلة معروفة، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت فيه، أسئلة معروفة. ستسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأسئلة كلها تجيب عليها أنت في الدنيا بأعمالك الصالحة، بأن تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تغرك الدنيا بملهياتها ومشغلاتها. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته كان عنده 12 درهما، كان عنده 17 درهما، وأولاده 12 ولدا. فيقول له مسلمة بن عبد الملك يا ابن عم ألك مال توصي فيه؟ قال ما عندي إلا 17 درهما، اشتروا بها منها أكفاني وأرضا أدفن فيها، وما تبقى أقسمه بين أولادي. قال أنا آتيك 100,000 درهم. قال له عمر بن عبد العزيز أفرغها في قلوب فارغة وأفواه جائعة وبطون تطلب العيش. ما حاجة عمر بن عبد العزيز إلى المال؟ تخيل، وهذا وهو أمير المؤمنين في زمانه
ينادى من الصباح إلى الظهر أين الغارمون، أين الناكحون، أين الفقراء، أين المساكين، لا يخرج فقير واحد يطلب شيئا، فيقول انثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طائر في زمن عمر بن عبد العزيز. ومع هذا ما يأخذ منها شيئا. ولما مر أولاده يسلمون عليه دمعت عيناه وقال أكفرت أفواهكم من هذا المال، إن أباكم نظر إلى أمرين، إما أن تغتنوا في الدنيا فيدخل أبوكم النار، أو أن تفتقروا فيدخل أبوكم الجنة، فرأى أن تفتقروا فيدخل الجنة خيرا من أن تغتنوا فيدخل النار، لكن إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، والله ما منعتكم حقا لكم ولا أعطيتكم ما ليس لكم، فإن كنتم صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كنتم غير صالحين فما كنت لأعينكم على معصية الله بمالي. اذهبوا أحسن الله الخلافة عليكم. يقول بعض أهل السير ورأيناهم فيما بعد رجالا صالحين، منهم من يغزو على 100 فرس، ورأينا أبناء الخلفاء قبله الذين تركوا لهم الأموال يتكففون الناس لا يجدون ما يأكلون. لذلك قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، إيش يسوون لهم؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أعظم ما تورث أولادك هو تقوى الله. رأى ابنه الصغير أخذ تفاحة من الفي فنزعها من في ابنه وأعادها للفي، وذهب الصغير يبكي إلى أمه، ولما جاء عمر قالت فاطمة بنت عبد الملك لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين ابنك الصغير تنهره وتنتزع تفاحة من في ابنك وهو ما صغير ما يفهم شيء، فقال لها يا فاطمة إنها من فيء المسلمين وخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. شوف التربية، ابنه هذا تعلم هذه التربية وهو صغير، يسلم على أبيه يوم العيد مع إخوته ورآهم أبوهم عمر بن عبد العزيز ملابسهم قديمة وملابس الناس جديدة وبيته من طين وبيوت الناس عامرة، فدمعت عينا عمر لما سلم عليه ابن هذا الصغير فقال لما تبكي يا أبتاه؟ قال يا بني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت ترى أولاد المسلمين عليهم ملابس جديدة وملابسك بالية قديمة. قال لا يا أبتاه لا ينكسر قلبي، وإنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله. هذه التربية. لذلك أقول أيها الأحبة نربي أبناءنا على التقوى حتى يكونوا ضمن الوقف الذي تجري أعماله لنا بعد موتنا، كما أنه يجب علينا أن نتوب إلى الله ونستعد للقائه. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يخفف عنا هول هذا اليوم. اللهم خفف عنا هول يوم القيامة واجعلنا من عبادك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا فيه من الناجين، اللهم اجعلنا فيه من المفلحين، اللهم اجعلنا فيه ممن رضيت عنهم وقبلتهم وتجاوزت عنهم وعفوت عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين بتوفيقك وأيده بتأييدك وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له نيته وذريته وإخوانه وأعوانه وأولاده وشعبه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا نعمل إلى رضاك ونبتعد عما يسخطك وتأباه يا ذا الجلال والإكرام. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع وعلى هذا الحضور المشرف ما شاء الله. أسأل الله أن يديم ذكركم ويجعلكم فخرا ويجعلكم من المفلحين في الدنيا والآخرة. جزا الله خيرا الأخوة القائمين في المكتب التعاوني على هذه المحاضرة، جزاكم الله خيرا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.